الشريط الخامس عشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، في درسنا السابق تكلمنا عن المصحف وعن المحرف وعن المبهمات، وتوقفنا عند الحديث فيما يتعلق بالمبهمات. وعندما نتحدث عن المبهم فإن الحديث يتعلق بالمجهول، والمجهول هو المجهول الحال أو مجهول العين، أو أن يأتي الراوي لا يذكر اسمه كأن يقال حدثني فلان، هذا أيضا مبهم، أو رجل أو شيخ من أهل البصرة وما إلى ذلك. ومجهول الحال هو أن يروي عن الراوي اثنان فأكثر من غير أن يوثق هذا المجهول. ومجهول العين أن يروي عنه راوي واحد ولم يوثق أيضا. ومجهول العين ومجهول الحال ينبغي للباحث عندما يبحث، فإذا وجد الحديث من طريق مجهول العين أو مجهول الحال فعليه أن يتوقف، فلا يحكم عن الحديث لا بضعف ولا بصحة. فإن جاء ما يرفع عنه الجهالة حكم على الحديث بما يستحق، فإذا جاء من طريق آخر، من طريق مجهول آخر، يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. وإذا جاء أيضا من طريق رجل ضعيف وضعفه خفيف فيرتقي أيضا الحديث إلى الحسن لغيره. قال المصنف رحمه الله في باب المخالفة، وخصوصا فيما يتعلق بالمجهول، قال: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا. هنا توقفنا، فإن سمي، قال رحمه الله: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، أي حكمه كالمبهم. ما هو المبهم؟ الذي لم يسمى فيه الراوي، كما قال البيقوني: ومبهم ما فيه راو لم يسمى. قال: فلا يقبل، أي مجهول العين، حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. لا يقبل حتى نجد له توثيقا، أو أن يأتي الحديث من طريق آخر، وهذا هو الأصح. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أي يقبل توثيقه لشيخه إن كان أهلا للتعديل والتزكية. فمثلا الراوي الثقة إذا روى عن رجل وهو مجهول العين أو مجهول الحال، يبقى على جهالة العين ويبقى على جهالة أو يبقى على جهالة الحال. فإذا وثق التلميذ شيخه بكونه يعرفه، ففي هذه الحالة يرتفع عنه حكم الجهالة، بشرط أن يكون هذا التلميذ الذي وثق هذا المجهول من أهل التعديل ومن أهل التجريح ومن أهل التزكية، يكون عنده إيش؟ أهلية. أما إذا هو راوي وليس من أهل الجرح والتعديل فلا يلتفت إليه ولا يقبل. وكم من ثقات عرفوا بالتحديث لكن لا يؤخذ منهم في باب الجرح والتعديل، لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا في هذا الباب. قال: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. بعضهم يقول له مجهول الحال وبعضهم مستور، وحكمه ها يتوقف فيه ويصلح الشواهد والمتابعات، ويرتقي حديثه إلى الحسن لغيره إذا كان كانت الرواية في نفس الدرجة أو أعلى منه بقليل. أما إذا كانت أدنى بأن تكون الرواية منقطعة هذا وجوده كعدمه. قال: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. الصواب أنها لا ترد ولا تقبل، ولكن كما قلنا يتوقف فيها وعليكم السلام حتى ينظر هل هي صالحة الشواهد المتابعات أم لا. قال المصنف رحمه الله: والتحقيق أن رواية المستور وهو مجهول ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. ماذا نفعل؟ قال: بل هي موقوفة، أي يتوقف فيها إلى استبانة حالها، أي إلى كشف حالها، كما جزم به إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله عليه رحمة الله وهو الجويني. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. الصواب من جرح بجرح غير مفسر كأن يقال في الراوي ضعيف لا يتوقف به، بل يقال بأنه ضعيف. وفيه تفصيل: فإذا عدله قوم وضعفه آخرون بتضعيف غير مفسر، المفسر ما هو؟ يقال عنه سيء الحفظ لا مفسر، يقال عنه مخلط مفسر، يقال عنه كثير الخطأ مفسر، قال عنه كذاب مفسر. فإذا قال قوم في الراوي ثقة وقال آخرون ضعيف، فهل ضعيف جرح مجمل أم مفسر؟ مجمل هو هو، فأيهما يقدم، التعديل أم الجرح؟ التعديل. وإذا اختلف أهل الجرح وقالوا في الرجل ثقة قال آخرون هو سيء الحفظ، أيهما يقدم، التجريح أم التعديل؟ التجريح. لماذا؟ مفسر مفصل. لماذا؟ لأنه أتى بعلة، أتى بحجة، وهو أنه علم بأنه سيء الحفظ، فلا يقال في الرجل بأنه سيء الحفظ إلا أنه قد عرفه وعنده خبره. لكن إذا قال الراوي المتساهل في الرجل ثقة وقال آخر المتوسط الذي ليس بالشديد ضعيف، فأيهما يقدم، الجرح أم التعديل؟ ها؟ الذي يقدم الجرح، جرح المجمل يقدم إذا عرف الرجل بأنه من المتساهلين. توثيق من المتساهلين، توثيق كابن شاهين كابن حبان مثلا. ابن حبان في الأصل أنه شديد في التجريح، لكن في التوثيق لا، خصوصا في توثيقه المجاهيل كما فعل في كتابه المعروف في كتاب الثقات. فإذا وجد تعديل من رجل متساهل في التعديل ووجد جرح مجمل فيقدم في هذه الحالة الجرح المجمل، إذا كان جاء هذا الجرح المجمل من رجل متوسط عرف بأنه ليس بالمتساهل ولا بالمتشدد. المتشدد كيحيى بن معين، ها؟ في التوثيق وفي التجريح للمتشددين. قال رحمه الله: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. الرجل المبتدع، رجل من المرجئة، رجل من الخوارج، رجل من الجهمية، رجل من المعتزلة، إذا كان الرجل هذا عالما ورعا تقيا لكنه مبتدع وهو ثقة، ثم روى الحديث، جاء الحديث من طريقه، انفرد بهذه الرواية، فهل يقبل حديثه أم يرد؟ في المسألة تفصيل قبل أن نذكر هذه المذاهب، أعطيكم التفصيل من أجل أن يسهل عليكم الأخ. الجواب: إن كان هذا الحديث انفرد به وهو يروج بدعته ويقوي بدعته وانفرد به فحديثه ضعيف، وإن كان هذا الحديث لا يروج بدعته وانفرد به فالحديث صحيح. فإن كان هذا الحديث الذي رواه يوافق بدعته ووافقه عليه غيره من أهل الحديث ممن يخالف بدعته الحديث يقبل لأنه وافق، فيؤول الحديث بما يخالف ماذا؟ بما يخالف بدعته، تابعه في الرواية هو نفس الحديث. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة نقول بأنه يقبل حديثه، وعلى هذا يكون التفصيل. فنحن لا نرد حديثه مطلقا ولا نقبله مطلقا، هذا الخلاصة، وسيأتي إن شاء الله كلام الحافظ عليه رحمة الله. ثم أيضا كذلك من المبتدعة من تكون بدعته مكثرة، ومنهم من يكون من تكون بدعته مفسقة. البدعة المكثرة هو أن يأتي بشيء يكفر بسببه، فإذا روى مثلا أيضا حديثا، إذا روى حديثا يخالف الحديث المتواتر أو يخالف ما رواه الثقات مما هو من الدين بالضرورة، في هذه الحالة لن نقبل روايته هذه ونردها. قال المصنف رحمه الله: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، مفسق الذي لا يبلغ لدرجة الكفر، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور من الحديث إذا كان أتى ببدعة فيها شيء من الكفر، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته أي بدعته قبل. والتحقيق، انظروا الراجح ماذا قال، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة. الخوارج يرون المرجئة مبتدعة وكفار، أو الخوارج، والمرجئة يرون خطأ الخوارج وخطأ أهل السنة، والمعتزلة يخطئون الجهمية، والجهمية تخطئ المعتزلة، والمعتزلة تخطئ أهل السنة، وأهل السنة يخطئون المعتزلة، وهكذا. فما هو الحل إذا وجد هؤلاء فيهم الثقات الأئمة العدول من أهل الورع والتقوى ولكنه تمسك بهذه البدعة؟ ما هو الحل؟ الحل ما سبق وأن قلنا لكم ورجحنا، وذلك لأن الإمام البخاري عليه رحمة الله قد روى لجماعة من الخوارج، وروى لبعض المرجئة، وروى لبعض المعتزلة، وعليه فإنه ينبغي للراوي أو للفاصل من أهل الحديث ألا يرد الحديث إذا جاء من طريق المبتدع حتى ينظر إلى التفاصيل. لذلك قال الحافظ: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، أي الرجل المكفر، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ أي بعض الطوائف فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، هذه تكفر هذه وهذه تكفر هذه. إذا كان الأمر كذلك فنرد بروايات الجميع، فما يبقى معنا شيء من السنة إلا القليل. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، أنكر أمرا هذا ترد روايته، لماذا؟ لأنه أنكر الدين، الدين الذي هو الكتاب والسنة. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، وهذا تحقيق موفق وقوي، هذا تحقيق موفق وقوي، ولكن نقول بشرط ألا تكون الرواية موافقة لبدعته، فترد روايته ولا يرد الرجل الثقة كما سيأتي. يعني الرجل إذا روى ما يروج بدعته فنرد حديثه هذا مع بقاء أنه إيش أنه ثقة يقبل حديثه في باب آخر. قال والثاني الذي هو قضية التفسيق وهو من لا تقتضي بدعته التكثير أصلا وقد اختلف أيضا في قبوله ورده فقيل يرد مطلقا وهو بعيد وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدئ شيء يشاركه فيه غير مبتدع وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. هذا هو القول الصحيح يقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته. لكن ماذا يقبل؟ تقبل روايته وهو يقبل أيضا. فإذا دعت إلى بدعته فنرد الرواية مع قبولنا للرجل في موضع آخر. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وهذا قد يحصل لأن النفس أمارة بالسوء فأحيانا الرجل قد يكون ثقة وورعا ولكن يدفعه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إلى أن يروج هذا الحديث ويقوي هذا الحديث من أجل ماذا؟ أي بدعة مثل ما فعل هذا الغماري الجهمي الذي في أرض المغرب أحاديث تخالف مذهبه الجهمية عندهم ماذا؟ يقولون الله في كل مكان ما يقولونه في السماء. فلما جاء إلى حديث الجارية أين الله وهو في صحيح مسلم قال في السماء قال هذا حديث ضعيف وحاول أنه يأتي بعدة اضطراعات وعدة يعني شبهات حول الحديث حتى أسقط الحديث مع أنه محدث وإمام كبير في فنه وله قوة باعه في علم الحديث وهذا الكوثري أيضا إمام في علم الحديث لكن بدعته دفعته إلى هذا الضلال المبين. وذاك أبو غدة عبد الفتاح إمام في الحديث لكن البدعة يعني دفعته إلى أن يقع في الضلال المبين. قال وقد يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا في الأصح. إذا كان داعية إلى هذه البدعة وروى هذا الحديث يرد حديثه ولكن يقبل الرجل أو تقبل رواية الرجل في ماذا؟ في موضع آخر. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية أي ادعى الاتفاق على قبول رواية المبتدع مطلقا من غير قيد. هذا غير صحيح المسألة خلاف كما ذكر المصنف من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول رواية غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. تبين هذا جيدا؟ إذن رواية المبتدع ترد أن تقبل؟ تفصيل إن كانت هذه الرواية تروج مذهبه فهي ترد بشرط أن يكون ثقة في نفسه. فإذا لم تروج مذهبه تقبل فإذا وافقت مذهبه وجاء من يخالفه على هذا المذهب ورواها فإنها تقبل الرواية ولكن تؤول بما يوافق مذهب أهل السنة والجماعة وقد ذكرنا شيئا من ذلك في كتابنا أو في تحقيق كتابنا وحصول التهاني بأصول الأمانة بحصول التهاني. قال وما قاله متجه بمعنى أنه وجيه وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدعي ولو لم يكن داعية، والله أعلم. أحيانا قد نرد الرواية إذا قوت المذهب ولم يكن الرجل داعي إلى ذلك، لكن لماذا نردها؟ نردها بالقرائن إذا قامت القرائن على ردها، أما إذا ما قامت القرائن فإننا نحتاج إلى تأويلها بما يوافق الكتاب والسنة. واضح هذا؟ يعني مثلا الراوي قد يروي حديثا هو ليس من أهل التشيع، لكن يروي حديثا في فضل علي بن أبي طالب، هل نردها أم نقبلها؟ الجواب نقبلها، لكن إن كانت هذه الرواية ظاهرها أنها تخالف النصوص الأخرى فإننا نؤولها، فإننا ولا نردها، فإننا نؤولها بما يتوافق مع نصوص الكتاب والسنة. قال ولو لم يكن داعية والله أعلم. قال رحمه الله: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر والأخير، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، أي هو من كان خطأه أكثر من صوابه. وهو على قسمين: إن كان لازما أي الخطأ للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، هو يقصد الرجل إذا عرف بأنه ثقة، الرجل ثقة لكنه كثير الخطأ بحيث أن خطأه يلازمه دائما وخطأه أكثر من صوابه في نقل الروايات، فهذا حديثه يضعف، حديثه يضعف. فالجمهور أو بعض أهل الحديث يقولون إذا انفرد بهذه الرواية فحديثه شاذ لأنه شذ، والقول الأظهر والأفضل أن يقال بأن هذه الرواية ضعيفة ولا يقال فيها شيء بأنها رواية شاذة، لأن الشاذ هو الذي يأتي بالرواية التي تخالف الرواية الأخرى مما رواه الثقات، لكن هذا انفرد، فإذا انفرد بهذه الرواية فيقال روايته ماذا؟ ضعيفة، لا بأس أن يقال بأنها رواية مفردة، لكن ما نقول بأنها شاذة بمعنى الشذوذ الذي هو بمعنى أن يخالف الآخرين من الثقات، لأن ذاك إنما هو في نص الحديث أو في سند الحديث. ولكن على العموم لا إشكال إن قلت بالشذوذ وإن لم تقل بالشذوذ فالجميع يتفقون على أن هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة. لكن هل يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات؟ ها؟ يصلح إذا انفرد بالرواية، ها؟ ثم جاء رجل آخر في مقامه في مرتبته وروى هذا الحديث بمعنى أو بلفظه، فالحديث يرتقي إلى الحسن، ها؟ إيه لا إشكال، هو خفيف الله، هو الرجل ثقة، ولكن ضعف بسبب ماذا؟ كثرة الخطأ. قال أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، الرجل ثقة لكن طرأ لما كبر الرجل وضعف فبدأ يخرف بدأ يخلط، ماذا نفعل في هذا؟ فنقول من روى عنه قبل الاختلاط حديثه صحيح، ومن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه ضعيف، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات من أجل أن يرتقي إلى الحديث الحسن غيره. واضح هذا؟ وقد يحكمون أحيانا على الحديث ويقولون بأنه صحيح، لماذا صحيح؟ لماذا صحيح؟ لأن الذي روى عنه بعد الاختلاط ثقة، ويروي عن ثقة فيقولون ثقة عن ثقة كالذي قبل الاختلاط، فما يقال حسن لغيره، وهذه اصطلاحات اجتهادية، سواء قلت هذا أو هذا، في المسألة أن الجميع يتفق في ثبوت الحديث. ها؟ نعم، إذا كان روى عنه الراوي قبل الاختلاط فهذا حديث صحيح، إذا روى بعد الاختلاط فحديثه يرد، لكنه يصلح في الشواهد المتابعة. قال أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بعضهم يكون ثقة لكنه ما عرف بالحفظ، عرف بالكتاب واحترق عليه الكتاب، فلما احترق عليه الكتاب أو ضاع الكتاب بدأ يحدث من حفظه، هذا يضعف. وحديث صالح الشواهدي متابعات. لاحتراق كتبه أو عدمها بأن ضاعف، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه بعد ضياعه، بعد ضياع الكتب أو بعد الاحتراق فساء. فهذا هو المختلط. وابن الكيان له كتاب بعنوان الكواكب النيرات، هذا الكتاب كتاب جميل ورائع جدا، يذكر المحدثين الذين اختلطوا ويذكر الذين رووا عن هذا الذي اختلط قبل الاختلاط والذين رووا بعد الاختلاط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، أي إذا عرف قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه. نحن نتوقف فيه لكن ما نقبله. وكذا من اشتبه الأمر فيه، أحيانا اشتبه الأمر، قوم يقولون روى قبل الاختلاط، وقوم يقولون لا روى بعد الاختلاط، التلميذ هذا روى عن هذا قبل أن يختلط، بعضهم قال لا قبل وذا يقول بعد، وهكذا. هذا حصل فيه اشتباه، هذا لا يقبل، يتوقف فيه ويصلح الشواهد المتابعة. قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه ممن تأكدنا. قال ومتى توبع، الآن سيتكلم عن جميع ما مضى في المدلس والمرسل وسيء الحفظ والمختلط. لا ليس الأسباب العشرة، ليس لها دخل في الأسباب العشرة، يتكلم الآن عن باب آخر اسمه باب الاعتبارات، كيف يرتفع الحديث إلى درجة الحسن الآية. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أي بقليل أو مثله لا دونه، إذا كان فوقه بكثير إلى درجة الثقة فالحكم حكم الثقة، ما نقول يصلح الشواهد المتابعات، نقول نقدم الحديث، يعني جاء الحديث بإسناد صحيح وهو الحديث بإسناد مرسل، نقول المرسل حسن لغيره أم نقول الحديث ثبت؟ أي نعم، وذلك نذكره من باب الزيادة أو من باب الفوائد. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، أي حسنا لغيره، من المتابع والمتابع، المتابع الذي تابع المتابع، والمتابع الذي توبع من المتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. إذن الحديث المرسل والحديث المدلس ورواية المختلط ورواية سيء الحفظ ورواية من يخطئ هذه ورواية المجهول، هذه كلها في الشواهد والمتابعات. قال رحمه الله فإذا جاءت من المعتبرين، أي ممن يعتبر حديثه، بمعنى يعتبر أن يصلح الشواهد والمتابعات، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين. الحديث لما جاء من طريق مجهول هل هو محتمل أم لا؟ محتمل القبول ومحتمل، فلما تأتي الرواية الأخرى نقوي أحد الاحتمالين. أي الاحتمال المقوي؟ احتمال الثبوت، هذا هو المقصود. ولذلك قال عليه رحمة الله رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، لأنه في رتبة الحسن لغيره، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، هذا مذهب ضعيف، من توقف مذهب ضعيف، بل الحديث ثابت وإلا فلا داعي أصلا لباب الحسن لغيره. واضح يا أخوان؟ قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، انتهى ما يتعلق في باب الإسناد وفي باب الراوي متى يقبل وما لا يقبل. وكل ما سيأتي بمشيئة الله هو عبارة عن بعض الفوائد التي تتعلق بأقسام علم الحديث. نعم. ألا أي نعم في لقب الدرر هذا أحد المتقدمين ليس من المتأخرين، وهو جاء بعد الإمام السخاوي عليه رحمة الله. طيب قال رحمه الله: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. الإسناد هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، والمتن هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته. قال: والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، أي من قولهم حدثنا وأخبرنا، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما. سيأتي ما هو التصريح. أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع. قال: مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا. هذا تصريح أم لا؟ هذا تصريح؟ هذا قول فيه تصريح. أو حدثنا رسول الله بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا ونحو ذلك. كذلك إذا قال التابعي قال رسول الله فهذا له حكم التصريح، ثم ينظر في أهو من باب المتصل أو من باب المرسل. هذا فيما يتعلق بالتصريح من القول. بقي التصريح من الفعل. قال: ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعل كذا. هل هذا تصريح بالفعل؟ أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل كذا. انظروا. أو يقول أي الصحابي، أو يقول هو أو غيره أي الصحابي، قد يقول الصحابي وقد يقول غير الصحابي. قال رحمه الله: ومثال المرفوع من التقرير تصريحا. التقرير ما هو؟ وأن يفعل الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت. هذا لا حكم الرفع. لماذا؟ لأن الوحي يتنزل، لو خالف الشرع لقال جبريل يا محمد هذا يخالف الشرع ولرده المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو لا يذكر إنكاره، أي لا يذكر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصريح، أو لا يذكر إنكاره لذلك. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا. القول حكما ما هو؟ أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. أعود مرة أخرى لأوضح هذا جيدا. الآن يقول مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي يعرف بأنه لا يأخذ من الإسرائيليات، عبد الله بن عباس وعبد الله بن سلام وكذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء عرفوا بأنهم يحدثوا من كتب الإسرائيليات، بمعنى عرفوا بأنهم يحدثوا من كتب أهل الكتاب. إذا أتوا بخبر من الأخبار الماضية فهذا لا يقال له حكم الرفع، لاحتمال أن هذا من الإسرائيليات لأنهم عرفوا بأنهم يحدثون عن كتب الإسرائيليات. واضح هذا؟ لكن لو جاء واحد من الصحابة ممن لم يعرف بأنه يحدث من كتب الإسرائيليات وحدث عن أشياء ماضية وعن بداية الوحي كيف كان وعما سيحدث في آخر الزمان وعن بعض الأخبار، هل هذا له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ مسألة خلافية، بعضهم يقول له حكم الرفع لأن الرجل هذا الصحابي لا يعرف بأنه يحدث بالإسرائيليات، وقال آخرون ليس له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة يسمع بعضهم من بعض، فما يمنع أن هذا سمع من ذاك. والذي يترجح أنه لا يقال بأن له حكم الرفع، سواء أخبر بما سيحدث في آخر الزمان أو بما حدث أو بأخبار الأنبياء أو بأخبار القيامة أو إلى آخره، فإنه لا يكون له حكم الرفع، لأننا ننسب شيئا إلى رسول الله فيه احتمال أنه قاله واحتمال أنه ما قاله، لاحتمال أن هذا الصحابي سمع من هذا، والصحابة يأخذ بعضهم عن بعض فهذا هو الذي قصده. فالمصنف عنده أن هذا من القول الغير صريح لكن له حكم الرفع إذا كان عن الرجل الذي يعرف بأنه لا يأخذ الإسرائيليات ولا يحدث بها. واضح يا أخوان؟ ليس له حكم الرفع، هذا القول الراجح. قال: وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع، أي في اجتهاده هو في كلامه في كلام الحافظ، لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له وهو النبي عليه الصلاة والسلام. نقول: ويقتضي أيضا كذلك، يقتضي ذلك أيضا أنه اجتهد، ويقتضي أيضا كذلك أنه سمعه من صحابي من يحدث الإسرائيليات. لكن هنا نوافق الحافظ رحمه الله في نقطة مهمة، إذا كان روى القول الصحابي ولم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وليس من الإسرائيليات ولا هو ممن يحدث الإسرائيليات، وهذا لا يتعلق باجتهاد وإنما يتعلق بثواب وعقاب، فهذا نقول له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه ليس عبارة عن إخبار وإنما يتعلق بثواب وعقاب، فهذا ليس له مخبر بذلك سوى النبي عليه الصلاة والسلام أو صحابي يخبر عن النبي، لأن قضية العقاب والثواب ينبني عليها دليل شرعي سواء صرح الصحابي أو جاء في غير هذا التصريح، في هذه بعينها يقبل هذا. ولذلك يقول: وإنما كان له حكم المرفوع، أي فيما يتعلق بالثواب والعقاب، لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا لا وهو النبي أو الصحابي الذي يخبر عن ماذا؟ عن النبي، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، بمعنى أنه لم يسمعه إلا من الرسول، ولا موقف للصحابة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. انتهينا من هذا؟ أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ القسم الثاني هو رد الرواية إذا كان المخبر ممن عرف بالإسرائيليات، فهذا الحافظ يرده لكنه يقبل رواية الراوي إذا لم يكن مما عرف بالأخذ من الإسرائيليات يقبل، وقلنا به على ما سبق أنه يقبل من ناحية ويرد من ناحية أخرى، يقبل من ناحية ماذا؟ إذا تعلق بثواب أو عقاب، وأما إذا كان من باب الإخبار المحض في غير هذا الباب فإنه يرد لاحتمال أنه سمعه من صحابي عرف بالنقل عن الإسرائيليات. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال الرسول قال ما لو قال أي الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة صحابي عن صحابي. قال رحمه الله: مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة عليه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. هذا يشترط فيه القرينة، بمعنى إذا روى الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام حكما أو فعلا معينا ثم جاء الصحابي وخالفه، هل له حكم الرفع؟ الجواب لا، ليس له حكم الرفع، لاحتمال أنه ما حضر الحادثة، أو لاحتمال أنه حدث أو فعل فنسي ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما حدث به فخالفه. لكن إذا جاءت القرائن تؤكد على أن هذا الفعل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل من ذلك الراوي، وقيل له وقيل في حقه بأن له حكم الرفع. قال رحمه الله: ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. الآن المرفوع من التقرير منه أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون شيئا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا تقرير أم لا؟ له حكم الرفع أم لا؟ لأنه لو كان مخالفا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأخبره جبريل في أن ينكر. ومثاله ما جاء عن جابر في صحيح البخاري: كنا نعزل والقرآن يتنزل. ونعزل بمعنى أن يجامع الرجل زوجته، فإذا أحس أنه سينزل منه المني قام من الجماع وأنزل في خلاف في غير الفرج، هذا يقال له الإنزال، فكان هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لو كان مخالفا لنهى عنه القرآن الكريم أو لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، كقول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، كحديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش. فالأعرج وهو عبد الله بن ذكوان من تلاميذ أبي هريرة، فقال عبد الله بن ذكوان عن أبي هريرة: يبلغ به الناس تبع لقريش، هكذا ما قال قال رسول الله، قال يبلغ به. هذا نقول بمعنى قال رسول الله، هذه كناية بمعنى القول، واضح؟ الناس تبع لقريش كما في الحديث صحيح. طيب، وكذلك يرويه، لو قال إذا قال التابعي عن أبي هريرة يرويه كذا وكذا، فهذا بمعنى قال رسول الله، وكذلك ينميه وكذلك رواه إلى غير ذلك. قال: وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال تقاتلون قوما، الحديث قال تقاتلون قوما، من هو الذي قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا حذف بشهرته. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ومن الصيغ المحتملة من حيث أنها في حكم المرفوع قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. لو قال الصحابي من السنة كذا هل له حكم الرفع؟ الجواب نعم، حتى لو قاله التابعي. العالم لو قال اليوم من السنة كذا ماذا نفهم منه؟ ها؟ جزم بأن هذا من فعل النبي أو أنه من قول النبي أو إلى آخره، هكذا. فما بالكم إذا قاله الصحابي وقاله التابعي. ونقل ابن عبد البر القرطبي فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها، كسنة العمرين أبو بكر وعمر، كذلك لو قلنا سنة العمرين فالأصل أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إلا أن تكون هذه السنة مما عرفت بالاجتهاد، كسنة عمر بن الخطاب في قضية الأرض إذا سيطر عليها المسلمون أرض الكفار، ف فمن المعلوم أن خمس هذه الأرض لبيت مال المسلمين ويقسم بعد ذلك على المجاهدين. فماذا فعل عمر في عهده؟ حبس هذه الأرض وقال الدولة الإسلامية كبرت فيها إدارة وفيها عمال وفيها موظفون، فلا تقسم هذه ولا تكون غنيمة، وإنما تكون فيئا لبيت مال المسلمين ويصرف مرتبات الموظفين. ففعل هذا الأمر وهو ما يسمى بخراج الأرض عند الفقهاء. فهذا اجتهاد خالف فيه الكتاب والسنة، فهذه سنة عمر. لماذا خالف؟ لأنه رأى أن المصلحة أن الدولة كبرت، الدولة الإسلامية وتوسعت، ففعل ذلك. فيقال هذه سنة عمر لأنها محضة، هذه سنة إيش؟ محضة. وفي نقل الاتفاق نظر، المسألة خلافية لكن هذا القول الراجح إذا قال الصحابي من السنة. فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من آل الظاهر، كلهم فقهاء لا يحتج بقولهم. واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين غيره، وأجيبوا أي أجيب عليهم بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. نعم، إذا قالوا من السنة فمعناه أن هذا من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قالها سالم فأقرها عبد الله بن عمر وقال صدق سالم. فهنا قول سالم فهجر بالصلاة، سالم يقول له إيش؟ هجر بالصلاة. وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة في عرفة. قال ابن شهاب هجر بمعنى بكر يا أخوان. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا دليل لأنهم إذا قالوا من السنة فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة هم: ألا كل من لا يقتدي، عندكم مسجل، ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته غيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. نعم سالم هو منهم. نعم، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر، أبو بكر. نعم، فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله، فجوابه إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا أو لكونه مشهورا. لماذا قالوا من السنة ولم يجزموا يقولوا قال رسول الله؟ إما تورعا وإما لشهرته. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس وهو من أثبت الناس في أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه الذي له حكم الرفع، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أو لا. ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذا حكم الرفع أيضا. فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، بعيد جدا. إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، هل يعقل أن يكون الإجماع؟ هل يعقل أن يكون القرآن؟ القرآن آية فيه لا نحتاج. هل يعقل أن يكون الاستنباط؟ استنباط ما يأمر ولا ينهي، لا يأمر ولا ينهى. وأجيبوا بأن الأصل هو الأول هو القول من السنة حكم الرفع، وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح ضعيف. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس، أنت في طاعة رئيس، جاء لك موظف وقال أمرنا أن نفعل كذا في القيادة، ماذا تعرف؟ القائد أمر. فمن باب أولى أن يقال هذا إيش؟ التشريع. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يضم أي الراوي ما ليس بآمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا. بعضهم يقول يظن أن الراوي آمرا بأمر أي من عنده. نعم، ليس بآمر آمرا. نعم، أي ماذا قلت أمرنا؟ لا آمرا. قال وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق، يعني ما يقول إلا بعد التحقق، ما يقول الصحابي أمرنا أو نهينا إلا بعد أن يتحقق أن هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، هذه كلها تعتبر من الفوائد التي يأخذها الطالب. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم، كنا نفعل كذا بمعنى على عهد النبي، فهو من السنة التقريرية. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا الحديث حديث حسن لغيره. فهنا فقد عصى أبا القاسم، هل معناه أن من السنة أن لا تصوم يوم الشك؟ جواب نعم. فلهذا حكم الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا يا أخوان، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.